بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه وطبق سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن قيرواني رحمه الله: قد خلق الله الجنة فأعدها دار خلود، فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. قال الشارح رحمه الله: وهي إلى آخره رد على من يقول إن الجنة التي أهبط منها آدم جنة في الدنيا بأرض عدن، يعني غير الجنة التي سيؤول حال المؤمنين بالله سبحانه وتعالى إليها، وهذا كلام مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، بل الجنة التي أهبط منها آدم هي الجنة التي ستكون مأوى المؤمنين. نبيه وخليفته أي الحاكم بأمره، ورد على من يقول إن الذي أهبط غير آدم أبي البشر، حتى هذا أيضا مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة، بل الذي أهبط هو آدم أبو البشر جميعا. قال: وإنما هو رجل سمي باسمه، كان في حديقة على ربوة فأهبط منها، وهذا كلام قلنا لا أساس له، إلى أرضه متعلق بأهبط، أهبط إليه إلى أرضه، إلى أرض الله تعالى، الجنة لله سبحانه وتعالى والأرض له كذلك. بما سبق، الباء سببية، بما سبق يعني أن هبوطه إلى الأرض بسبب الذي سبق الذي سبق في سابق علمه، يعني سبق في سابق علم الله سبحانه وتعالى أنه سيخلق آدم وأنه سيأمر الملائكة بالسجود له وبأن إبليس سيعصي وبأنه سيدخل آدم إلى الجنة ويسكنه فيها هو وزوجه، وسبق في علمه أنه سيأمره بعدم الأكل من الشجرة وأنه سيأكل منها، ويكون ذلك سببا لهبوطه إلى الأرض واستقراره وذريته من بعده فيها، كل ذلك سبق في علم الله سبحانه وتعالى. قال: وفي سابق علمه أنه يخلق آدم ويدخله الجنة ويشترط عليه شرطا إن وفى به أهله فيها، وإن لم يوفي به أخرجه منها. فقضى الله عليه ألا يوفي به، أي بما أمر به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشارح: ومما يجب اعتقاده أيضا أن الله تعالى خلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته. قال الشارح: ومما يجب اعتقاده أن الله تعالى خلق النار يعني دار العقاب التي فيها النار فأعدها دار أي منزلة خلود أي مؤبد لمن كفر به أي بالله أي جحد وجوده. لماذا لم يذكر المؤمنين العاصين؟ لأنهم لا يخلدون في النار، فهذا السبب الذي لم يذكرهم هنا. فأعدها دار خلود مؤبد لمن كفر به أي بالله أي جحد وجوده معنى كفر. وألحد في آياته، الإلحاد هو الميلان والزيغ، وأنا عبر الشارح بالظلم، وكأن الذي ترك الآيات ولم يعمل بها كأنه ظلم نفسه وظلم غيره. وألحد في آياته أي مخلوقاته، الآيات هنا عامة، مخلوقاته الدالة على وجوده ووحدانيته وصفاته. وألحد في كتبه أي لم يصدق بها ولم يعمل بما جاء فيها المنزلة، وكتبه المنزلة ورسله أي المرسلة، فمن جحد شيئا من ذلك فهو كافر. ودل كلام الشيخ على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن الجنة موجودة الآن وأن النار كذلك، بعكس ما يدعيه البعض أو ما يعتقده البعض من أن الجنة لم تخلق بعد والنار كذلك لم تخلق بعد. موجودتان الآن دل على وجودهما الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، فمن قال خلاف ذلك فهو كافر لا يعذر بجهل. قال الشارح: ومما يجب اعتقاده أن الله سبحانه وتعالى جعلهم، جعل هنا بمعنى صير، جعلهم أي صير من كفر وألحد المذكورين في الجملة السابقة، وألحد في آياته وكتبه ورسله، جعلهم ماذا؟ جعلهم محجوبين عن رؤيته، محجوبين أي ممنوعين تعالى الله عن رؤيته تعالى، ممنوعين عن رؤيته تعالى. هذا هو المعول عليه عند أهل السنة لقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لأن رؤية الله سبحانه وتعالى أعظم الكرامات، أعظم الكرامات والتشريف، والكافر ليس أهلا لذلك. قال الشيخ: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا. قال الشارح: ومما يجب اعتقاده أن الله تبارك وتعالى أي تزايد خيره، وتعالى أي تعاظم عن صفات المخلوقين، يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا. قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وعدل عن لفظ الآية، ما جابهاش بلفظها الآية الشيخ ابن أبي زيد، وعبر بالمستقبل، القرآن عبر بجاء والشيخ ابن أبي زيد عبر بيجي، وعبر بالمستقبل قصد بذلك تفسيرها، كأنه يقول راه كلمة جاء في القرآن الكريم كما ورد في القرآن الكريم معناه يجيء، وجرت عادة العرب التعبير بالماضي عن المستقبل، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وأمر الله لم يأتي بعد لكنه متحقق. نعم، لما تكون المسائل يقينية تعبر عنها العرب بالمضي أي بالفعل الماضي. فابن أبي زيد أراد أن يقول إن معنى وجاء ربك أن يجيء في المستقبل، لأن العرب تعبر بالماضي عن المستقبل إذا تحقق وقوعه. وإسناد المجيء إليه تعالى مصروف عن ظاهره إجماعا، هذا رأي الأشاعرة، كما ترون يعني هم يخافوا من قضية الألفاظ مثل هذه ويؤولون الأمر بمسألة يجيء أمره، خايفين من قضية ما يخطر على نفس من قضية الانتقال، قضية التشبيه. القاضي عبد الوهاب في شرحه لهذه اللفظة يضحد ذلك ويقول المجيء هو المجيء، لكن نحن لا نكيفه، نعم، ولكن قضية يجيء أمره هذه دائما مجيء أمره في كل الحالات، نعم. إذ يستحيل عليه الجهات والأمكنة والتحول، فالسلف الصالح قالوا هذا من السر المكتوم الذي لا يفسر، يعني كيف يكون المجيء. وكان مالك وغيره يقول في هذه الآية وأمثالها اقرؤوها كما جاءت بلا كيف، ما تدخلوش في قضية المجيء كيف يكون، نعم، ولكننا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يجيء والملك كذلك، الملك صفوفا صفا صفا. وكان مالك وغيره يقول في هذه الآية وأمثالها اقرؤوها كما جاءت بلا كيف، وجمهور المتكلمين أولها، فمنهم من قال معنى مجيئه تعالى ظهوره، لأن الظهور في العادة لا يكون إلا بمجيء وانتقال، فعبر عن المسبب باسم السبب، المجيء ترتب عليه ظهور، المجيء هو السبب والظهور هو المسبب. ومنهم من قال، أي من المؤولين من قال جاء أمره ونهيه، فهو من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة. الشارح وأول يوم القيامة، أي يبتدئ من النفخة الثانية، أي من النفخة الثانية في الصور، من النفخة الثانية إلى استقرار الخلق في الدارين الجنة والنار، يعني يبتدئ من نفخة الصور الثانية يطلق عليه يوم القيامة، وينتهي عندما يستقر الفريقان في الجنة وفي النار. والألف واللام في الملك، جاء ربك والملك، والألف واللام في الملك للجنس، وهو معطوف على ربك، وفيه الجمع بين الحقيقة والمجاز، فيه جمع بين الحقيقة والمجاز، وقعد يفسر في مسألة مذهب الأشاعرة، شاعر عندهم مجيء الملك مجيء حقيقي، ومجيء المولى عز وجل مجيء مجازي، هذا السبب اللي قال وفيه الجمع بين الحقيقة والمجاز، يعني بلفظ واحد جزء منا يعني به الحقيقة والجزء الآخر يعني به المجاز، وفيه الجمع بين الحقيقة والمجاز بناء على أن الفعل، هذه مسألة نحوية، بناء على أن الفعل ينصب على المعطوف والمعطوف عليه انصبابة واحدة، على المعطوف والمعطوف عليه لما يكون في فعل واحد ما هوش معاد منصب عليهم انصبابة واحدة، أي مرة واحدة، لأن مجيء الله تعالى، هذا تفسير لما قاله من قبل، لأن مجيء الله تعالى مغاير لمجيء الملك في الحقيقة، وصفا صفا نصب على الحال، حالة كونهم يعني متصفين، نعم، صفا صفا نصب على الحال، لا كما توهمه بعض النحاة من أنهم من باب التوكيد اللفظي، صفا الثانية توكيد لصفا الأولى. والمعنى في كل الحالات تنزل الملائكة، المعنى تنزل الملائكة، ملائكة كل سماء، فيصطفون صفا بعد صف محدقين بالإنس والجن. هذا بعض المفسرين يرى ذلك أن هذه الصفوف هي عبارة عن إحداق على الناس، على الإنس والجن، يعني دائرة وراء دائرة إلى أمر لا يعلمه إلا الله، محدقين بالإنس والجن لعرض الأمم. هذا المجيء، هذا المجيء لما؟ لعرض الأمم، كان متعلق بيجي، يجي لماذا؟ لعرض الأمم، والعرض معروف هو استعراض، نعم، لعرض، والعرض تمييز المعروضين والنظر في أحوالهم. يعني ماذا فعلوا؟ ابن عمر ظاهر كلامه أن سائر الأمم من جميع الخلق تعرض، وقيل لا يحشر للعرض إلا من يحاسب ويعاقب. يعني هذا احتمالين، أنهم ذهب قوم إلى أن العرض للجميع لا يعني يشد عنه أحد مسلما أو كافرا، وبعضهم ذهب إلى أن الذين يعرضون فقط هم من سيحاسبون، أما الذين لا حساب عليهم فيذهبون إلى مقرهم، وأما الذين انتهت أمورهم كالكافرين فعلى ما يحاسبون. في المثل العام نحن نقول ما بعد الكفر ذنب، فهدم أيضا يذهبون إلى مأواهم وتنتهي. هذا رأي بعض الناس، نعم، بينما يذهب البعض الآخر إلى أن الجميع يشمله العرض، وهذا العرض بطبيعة الحال قلنا لا تسري عليه معايير الدنيا، يعني وهذه حدثنا عنها حتى في درس ماضي، هنا قد يكون الرجلان، والرجل هنا بمعنى رجل ذكر وأنثى، يعني قد يكونان واقفين أحدهما بجانب الآخر، أحدهما تلجمه العرق عند الفم متاعه والثاني إلى كعبيه، لأن المعايير تغيرت هذاك الوقت، ما عادش تنظر لقضية أنت الآن قضية السائل ومناسيبه وما إلى ذلك. هذه مسألة انتهت من إيه؟ من الغرغرة، من الروح بتخرج تغير المعايير خلاص، نعم، ما عادش النظرة هذه. وتكلمنا قلنا قد يظن ظان أن من يموت في لحظات في ثواني يظن ظان أنه لم يعاني من سكرات الموت، يقول الله صح عليه ما قعدش حتى ثانية ولا اثنين، وواحد ثاني قعد 4 سنين، نعم، وهو نعم في حالة بين موت وحياة، يقول لك والله هذا تعذب. لا، مرات يكون القضية عكسية لأن المعيار معاش الأول، نعم، ولذلك مرات ثانية واحدة يكون قد تعذب فيها صاحبها بما لا نستطيع وصفه أو لا نستطيع تصوره، فكذلك الأمر يوم القيامة، لأن المعيار فيه غير معيار دنيوي. وقيل لا يحشر العرض إلا من يحاسب ويعاقب، ويدل على هذا قوله، قول صاحب الرسالة، وحسابها وعقوبتها وثوابها. قال الشارح يفهم من الكلام هذا أن البهائم لا تحشر، لإيش؟ هذا على القول بأن لا يحشر إلا من يحاسب، فالبهائم لا تحشر لأنها لا تحاسب ولا تعاقب. وثم بعد ذلك بيّن قضية الحساب كيف يكون، والحساب هو أن يعدد عليه كل ما
يعدد عليه كل ما فعل من حسنة ومن سيئة، فيحاسب المؤمن بالفضل والمنافق والكافر بالحجة والعدل. ما قاله في قضية أن البهائم لا تحشر هذا غير صحيح، نعم هذا ضعيف، والصحيح أن البهائم تحشر. مسألة البهائم تحشر ويقتص بعضها من بعض، هذا ورد في الحديث الصحيح، تحشر البهائم ويقتص أو يقتص من بعضها لبعض، ثم بعد ذلك يقول لها المولى عز وجل كوني ترابا فتصير تراب. قال العلماء وعندئذ عند هذه الحادثة يتمنى الكافر أن لو كان ترابا، لأن خلاص معاش عند قضية النار. نعم، فهذا هو الصحيح. وهذا الحديث الذي ورد باقتصاص أو اقتصاص البهائم بعضها من بعض أورده وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقال الشارح والعقوبة قسمان، يسيرة وهي ما يصيب الجسم، وشديدة وهي حجبهم عن الله تعالى، وتسلط أنواع العذاب عليهم، يعني مصائب هم عندهم ليست مصيبة واحدة. حكاية العقوبة اليسيرة هي عقوبة بدنية، وهذه قد تصيب العاصين من المؤمنين، قلنا يدخلون النار فترة ثم يخرجون منها. وأما الحساب العسير، وأما العقوبة الشديدة هي حجب الناس يعني الكفار، حجبهم عن الله تعالى فلا ينظرون إليه، ثم زيادة على هذه تسلط أنواع العذاب عليهم. والثواب معناه الجزاء، فيجازى عن الإحسان في الجنة وعن الإساءة في النار. قال الشيخ وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، دخل مسألة أخرى وهي ميزان الأعمال، فبين أنه مما يجب اعتقاده كما قال الشارح شرعا أنه توضع أي تنصب الموازين. لما؟ لأجل وزن أعمال العباد، أي الصحائف التي فيها أعمال العباد. وهذه مسألة ثابتة ويقينية أن يوم القيامة ستوزن الأعمال. أما ما هي الأعمال التي توزن، كيفية وزنها، فهذه فيها خلاف بين العلماء. منهم من قال إن الكتب التي سجلتها الملائكة على الناس تؤخذ فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة أخرى، فتثقل بالنسبة للمؤمنين كفة الحسنات وتخف كفة السيئات. وقال قوم إن هذه الأعمال التي توزن هي الأعمال نفسها، يجسمها ويجسدها المولى عز وجل وهو قادر على ذلك، فتصبح لها أوزان ومثاقيل فتوزن كذلك. وذهب بعضهم إلى أن الإنسان نفسه في قبره يؤمر بأن يكتب حسناته وسيئاته، يتذكرها ويكتبها، وهذه الحسنات والسيئات فصل فيها بعض الناس تفاصيل لم يأتي عليه برهان، فقالوا يدخل عليه بعض الملائكة فيأمرونه بأن يكتب حسناته وسيئاته، فيعتذر بأنه ليس لديه قرطاس ولا قلم ولا مداد، فيبينون له أن كفنه هو القرطاس وأن ريقه هو المداد إلى آخره. ولكن هذه لم تأتي بأخبار في أخبار صحيحة. قال لأجل وزن أعمال العباد، أي الصحائف التي فيها أعمال العباد. هذا رأي كما ذكرنا. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وظاهر كلامه العموم في المؤمنين محسنين كانوا أو مسيئين، وفي الكافرين كذلك، يتوزن أعمال الجميع، وهو مذهب الأكثر أي مذهب الجمهور. وحكمة الوزن، وإن كان الله تعالى عالما بكل شيء، حكمته ماذا؟ امتحان الله عباده بالإيمان في الدنيا، وجعل ذلك علامة لأهل السعادة والشقاوة في العقبة. ثم بعد ذلك فيها مسألة أخرى، فيها نوع من التكريم للمحسنين ونوع من الإهانة للمسيئين، لأن لما يطرح الميزان وينصب وتوضع فيه الأعمال الصالحة والطالحة أمام الناس جميعا في ذلك الموقف، فيه إكرام للمؤمنين الذين اتبعوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه، وفيه إهانة لمن فعل عكس ذلك. واختلف في المراد بالميزان، فجمهور المعتزلة على أنه ليس في الآخرة ميزان حسي بل المراد به العدل. يعني المعتزلة قالوا توزن الأعمال، ولكن ليس الوزن كما نتصور نحن، لا ميزان ولا وضع حسنات ولا وضع سيئات، وإنما يعدل الله سبحانه وتعالى بين الخلائق، فهذا هو الميزان. والصحيح قال الشارح الذي عليه السلف أنه ميزان حسي له كفتان ولسان. أما يعني شكله وطريقته وكين عم إلى آخره، هذه لا يعلمها إلا المولى عز وجل، ما نقدر نصورها. قلنا نعاود الكلام الأول لأن العيارة تغير، ما عاش نتصور مع الدنيا يعني بسكولة، سامحوني في هالكلمة هذه طليانية، نعم باسكيل يعني ايش نسموها، الميزان هذاك الكبير، نعم، كيف تصوره كبير صغير وكيف ينحط وكيف كذا، هذه لا 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 يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. لكننا نؤمن يقينا بان الموازين ستنصب وستوضع فيها الاعمال فتخف بعضها وتثقل بعضها، والفائز هو من ثقلت موازينه. ورد في بعض الآثار أن يعني في ميزان العادي الآن في الدنيا أن الثقل تنزل الكفة متاعه، والعكس تصعد كفته، ويوم القيامة العكس، الثقل هو اللي يرجع، نعم، والخفيف هو اللي ينزل. أما كيف ذلك، هذه ما فيهاش مشكل. ولذلك دائما نعاود لا نستطيع أن نقيس ما يجري في الدنيا ما يجري في الآخرة. ولذلك السيدة عائشة يعني استغربت لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم على قضية يعني حشر بعض الناس على وجوههم، عميا وبكما وصما، يعني رأسه لوطي، كيف يعني يمشيهم الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة وهم على رؤوسهم؟ القضية لا تتصور في الدنيا. قال لها: الذي أمشاهم في الدنيا على أرجلهم قادر على أن يفعل ذلك وهم يعني رؤوسهم تحت وأسفل، فالمعايير اختلفت. واختلف في المراد بالميزان، فجمهور المعتزلة على أنه ليس في الآخرة ميزان حسي، قلنا بل المراد به العدل، والصحيح الذي عليه السلف أنه ميزان حسي له كفتان ولسان. واختلف القائلون بأنه جسم يعني حسي، وهذا صحيح، جسم حسي، نعم، هل هو ميزان واحد؟ وهذه ورد في آيات قرآنية بالإفراد، ووردت بعض الآيات بالجمع، فبعضهم قالوا لا هو ميزان واحد لكن التعبير بالجمع لضخامته، وبعض منهم قالوا لا هو بل هو أيضا متنوع متعدد، وبعضهم قالوا لا حتى متحد ولكن عبر بالجمع لأن باعتبار ما يوزن به، فالذي يوزن به متعدد ولا شك أعمال الخلق جميعا. قال ولكن واختلف القائلون بأنه جسم، هل هو ميزان واحد أو لكل أمة ميزان أو لكل واحد ميزان أيضا؟ والصحيح أنه واحد، وما ورد في القرآن وغيره بلفظ الجمع فلعظمته، أو أريد بالجمع المفرد، وهذه جرت في العرب، في لغة العرب يجوز ذلك، عندهم التعبير بالجمع عن المفرد، وعندهم العكس أيضا، كل ذلك تحتمله لغة العرب. قال الشارح والصنج يومئذ مثاقيل الذر والخردل تحقيقا لتمام العدل. نعم، قضية الخردل وردت في الموازين في القرآن، وكذلك الذرة كذلك، فمن يعمل مثقال ذرة، لكن إيش هي الذرة وإيش هو الخردل؟ وأراد القرآن الكريم أن يعبر بأن يعني أصغر شيء يمكن أن يتصور، ودائما نستذكر نفس القضية الذي قلناها إن المعايير اختلفت، ما نصوروش أن حاجة بسيطة جدا، لو أخذنا الميزان الدنيوي نقول حاجة بسيطة لا أعرف ربما جرام والله جزء منها لا أعرف، لكن يوم القيامة المسألة تختلف، فلا يمكنك أن تصور لا الكبر ولا الصغر اثنين لا. يعني قد وردت بعض الآثار تصف لنا الكافر يعني ما بين كتفيه مسافة طويلة جدا لا يصورها الإنسان الآن، والكفار ليسوا قليلين، يعني حتى تصوروا كيف يدخلون النار وهل هي ذات حجم معين كذا إلى آخره، هذه كلها نعم تنتهي المعايير فيها وتتحول إلى معايير أخرى جديدة. والصنج يومئذ أي ما يوزن به، الصنج يومئذ مثاقيل الذر والخردل تحقيقا لتمام العدل، يعني ما فيش واحد تضيع لحاجة بتاتا مهما تصورنا صغرها ودقتها. وتطرح صحائف الحسنات في كفة النور، يعني هذا رأي بعض الناس أن حتى لون الكفة مختلف نور وظلمة، فتثقل بها الميزان بفضل الله تعالى، وتطرح صحائف السيئات في كفة الظلمة فتخف بها الميزان بعدل الله تعالى. فمن ثقلت موازينه أي رجحت موازينه أي موزوناته، وهي الصحائف التي فيها الأعمال أو الأعمال نفسها عندما يجسدها المولى عز وجل، فأولئك هم المفلحون أي الناجون. وقد ورد في الأحاديث أن المؤمن قد يؤتى له بذنوبه وهي كثرة كاثرة فتوضع في كفة السيئات، ولا يوجد له من الأعمال كبير شيء من الأعمال الحسنة، ولكن يأمر الله سبحانه وتعالى بأن تؤتى صحيفة واحدة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي صحيفة الإيمان، فتغلب هذه الصحيفة الواحدة الكوم الكبير من السيئات. نعم، كلمة لا إله إلا الله هذه تغلب البقية الباقية، وهذا من فضل الله على الناس الذين يموتون على غير الشرك. وتطرح صحائف الحسنات في كفة النور فتثقل بها الميزان بفضل الله تعالى، وتطرح صحائف السيئات في كفة الظلمة فتخف بها الميزان بعدل الله تعالى. فمن ثقلت موازينه، فمن رجحت موازينه أي موزوناته والصحائف التي فيها الأعمال، فأولئك هم المفلحون أي الناجون. وانظر لما ترك قسيم هذا، أي الشيخ في رسالته اذكر الذين تثقل موازينهم، وترك ذكر من تخف موازينهم. ولذلك قال الشارح وانظر لما ترك، أي الشيخ قسيم هذا، أي المقابل ليه لم يذكر الذين خفت موازينهم. أيوة، وانظر لما ترك قسيم هذا وهو من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ما جاوبش على هذا، قال وانظر. ولكن جرت عادة العرب الاكتفاء بأحد القسيمين، مش ضروري أن تذكر الثاني. العرب لما يسمعوا القسيم الأول من أحد الشقين المتقابلين يفهموا البقية الباقية، جرت عادة العرب بذلك والكلام بأسلوب العرب. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم في الدنيا الحق، وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم في الدنيا الباطل. وصفة الثقل الارتفاع، قد ذكرناها من قبل. عن الثقل عكس ما يجري في الدنيا، الثقل هو اللي يرتفع والخفة تنزل. قال الشيخ ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. خالف الآية هو هنا، لكن المهم المعنى صحيح. وإحنا قلنا ابن أبي زيد وهذه نكررها ديما، لا يلتزم بلفظ الآيات ولا بألفاظ لا حديث كذلك، وإنما يعبر أحيانا بالمعنى أو يضمن شيئا منها. أي وما يجب اعتقاده أن الأمم يؤتون، أي يعطون صحائفهم، جمع صحيفة، وهي الكتب التي كتبت الملائكة فيها أعمالهم في الدنيا بأعمالهم. يؤتون صحائفهم بأعمالهم، أي مصاحبة لأعمالهم، يعني بان مصاحبة. فإذا أعطوها، وهذه ثابتة متفقين عليها بين أهل السنة، أن الناس يوم القيامة تفرق عليهم صحائفهم أو كتبهم، وهذه الكتب تعطى بطريقتين مختلفتين، تعطى باليمين بالنسبة للسعداء وبالشمال بالنسبة لغيرهم. وعبر القرآن أيضا فيما يتعلق بالكافرين أن كتبهم تعطى لهم من وراء ظهورهم. وجمع بعض العلماء بين المسألتين فقالوا الذين تعطى صحائفهم وتعطى إليهم صحائفهم من وراء ظهورهم وعن شمائلهم، يعني هي المسألة واحدة، يعني الأيدي اليسرى، اليد اليسرى تخترق أجسامهم فتخرج من وراء ظهورهم فتسلم لهم الكتب بهذه الطريقة، وعندئذ يمكن أن يطلق عليهم أنهم استلموا صحائفهم من وراء ظهورهم، وفي نفس الوقت يطلق عليهم أنهم أو يتصور أنهم ألقيت إليهم كتبهم بشمالهم في آن واحد. قال بأعمالهم، أي مصاحبة لأعمالهم، فإذا أعطوها يخلق الله لهم علما ضروريا يفهمون به ما فيها مما فعلوه في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى سيأمر الناس يوم القيامة بقراءة كتبهم، وفي الدنيا بعضهم قارئ وبعضهم غير قارئ، لكن المسألة كما ذكرنا تتغير، ومعاش قضية اللي يقرأ ويكتب الآن ولا الذي لا يقرأ يوم القيامة، لا، اقرأ كتابك، ولا بد من التنفيذ. فكل يقرأ كتابه، فبعض يسر بما فيه وبعض يحزن بما وجد في كتابه. فمن أوتي كتابه بيمينه وهو المؤمن الطائع، قال الشارح إجماعا، والعاصي عند الأكثر، العاصي أيضا الذي لا يخلد في النار يعطى كتابه بيمينه عند الجمهور. قال وهو المشهور، يأخذه قبل دخوله النار، ويكون ذلك علامة لعدم خلوده فيها، ومن لطفه بعبده المؤمن وفضله عليه أن جعل كتابه بيده، ولا يعطيه له على يد ملك ولا نبي حتى لا يطلع على سره أحد. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى بالفعل، لأن هي أحيانا الفضيحة أكبر من العذاب. العذاب يعني له فترة وينتهي، ولكن الفضيحة أمام الناس، ولذلك كدعاء الصالحين هي عدم الفضيحة في الدنيا والآخرة. الفضيحة أكبر شيء يعني مؤذي للإنسان، ولذلك قال العلماء إن إعطاء المسلم المؤمن يعني كتابه مباشرة دون أن يطلع عليه لا نبي ولا ملك. فالقضية كما وردت الآثار أن بعض الناس يحاسبهم ربهم، ولكن حساب يعني بطريقة يعني فيها تفضل كبير عليهم، فهو يقترب منهم، وهذا القرب كيفيته لله سبحانه وتعالى، فيقررهم على ما فعلوا، لم تفعل كذا، لم تفعل كذا، لم تفعل كذا، لم تفعل، وهكذا كل جواب بلى يا رب. ثم بعد ذلك يقول له قد سترتك في الدنيا وها أنا أستر عليك فأغفر لك في الآخرة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. وإلا حتى لو تمت المغفرة فقط مع الفضيحة أمام الناس يوم القيامة، لكان هذا نوع من العذاب والإيلام والإيذاء.